قلنا انه انما وجد الانحراف بعد وفاة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله، لم تكن الامة على مستوى المعاهدة، الامة بوصفها المجموع لم تكن قادرة على ضمان عدم وقوع هذا الحاكم المنحرف بطبيعته في سلوك المنحرف، لأن كون الأمة على مستوى هذا الضمان إنما يكون فيما إذا وصلت الأمة بوصفها المجموعي إلى درجة العصبة، أي إذا أصبحت الأمة كأمة تعيش الإسلام عيشا كاملا عميقا مستوعبا مستنيرا منعكسا على مختلف مجالات حياتها. وهذا ما لم يكن، بالرغم من أن الأمة الإسلامية وقتئذ كانت تشكل أفضل نموذج للأمة في تاريخ الإنسان على الإطلاق، يعني نحن الآن لا نعرف في تاريخ الإنسان أمة بلغت في مناقبها وفضائلها وقوة إرادتها وشجاعتها وإيمانها وصبرها وجلادتها وتضحيتها ما بلغته هذه الأمة العظيمة حينما خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله. الذي يقرأ تاريخ هؤلاء الناس، هذه الحقل من الناس التي عاش معها النبي صلى الله عليه وآله، تظهره أنوارهم في المجال الروحي والفكري والنفسي وفي مجال الجهاد والتضحية في سبيل العقيدة. ولكن هذه الأنوار التي تظهر المقال عليه السلام رحمه الله، هذه الأنوار لم تكن نتيجة وعي معمق تعيشه الأمة في أبعادها الفكرية والنفسية، بل كان نتيجة طاقة حرارية هائلة اكتسبتها هذه الأمة بإشعاع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عليها. هذه الأمة التي عاشت مع أكمل قائد للبشرية اكتسبت عن طريق الإشعاع من هذا القائد درجة كبيرة من الطاقة الحرارية. هذه الدرجة الكبيرة من الطاقة الحرارية صنعت المعاجز وصنعت البطولات وصنعت التضحيات التي يقل نظيرها في تاريخ الإنسان. ولا أريد أن أذكر الأرقام، طبعا أنتم قرأتم غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله، وقرأتم روحية المجاهدين في أيام رسول الله، وإيثار كل واحد منهم للإسلام وللعقيدة، إيثاره بكل وجوده وبكل طاقاته وإمكاناته. هذه النماذج الرفيعة إنما هي نتاج هذه الطاقة الحرارية. هذه الطاقة الحرارية هي التي جعلت الأمة الإسلامية تعيش أيام رسول الله محنة العقيدة بكل فضل، ثم تتحمل مسؤولية هذه العقيدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحمل لواء الإسلام بكل شجاعة وبطولة إلى مختلف أرجاء الأرض والعالم. هذه هي طاقة حرارية وليست وعيا، ويجب أن نفرق ونميز بين الطاقة الحرارية وبين الوعي. الوعي هو عبارة عن الفهم الفعال الإيجابي المحرك للإسلام في نفس الأمة، الذي يستأصل ذهور المفاهيم الجاهلية السابقة استئصالا كاملا، ويحول تمام مرافق الإنسان، يحولها من مرافق للفكر الجاهلي، للعاطفة الجاهلية، للذوق الجاهلي، إلى مرافق للفكر الإسلامي والعاطفة الإسلامية والذوق الإسلامي. هذا هو الوعي. وأما الحرارة، الطاقة الحرارية، فهي عبارة عن توهج عاطفي حار مسؤول قد يبلغ في مظاهره نفس ما يبلغه الوعي في مظاهره، بحيث يختلط الأمر فلا يميز بين الأمة التي تحمل مثل هذه الطاقة الحرارية وبين أمة تتمتع بذلك الوعي إلا بعد التبصر عليكم ورحمة الله. إلا أن الفرق ما بين الأمة الواعية والأمة التي تحمل الطاقة الحرارية فرق كبير، فإن الطاقة الحرارية بطبيعتها تتناقص بالتدريج بالابتعاد عن مركز هذه الطاقة. المركز الذي كان يمول الأمة بهذه الطاقة هو شخص القائد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان من طبيعة الحال أن يكون حال الأمة بعده في تناقص مستمر، حال الشخص الذي يتزود من الطاقة الحرارية للشمس أو للنار ثم يبتعد عن الشمس والنار، فإن هذه الطاقة تتناقص عنده باستمرار. وهكذا كان تاريخ الإسلام يثبت أن الأمة الإسلامية كانت في حالة تناقص مستمر لهذه الطاقة الحرارية التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته حين وفاته. بخلاف الوعي، فإن الوعي بذلك المعنى المركز الشامل المستأصل لجذور ما قبله والذي يخلف جميع المفاهيم والأفكار المسبقة، ذلك الوعي من طبيعته الثبات والاستقرار بل التعمق على مر الزمان، لأن هذا الوعي بطبيعته يمتد ويخلق له بالتدريج مجالات جديدة وفقا لخط العمل ولخط الأحداث. فالأمة الواعية هي أمة تسير في طريق التعمق في وعيها، والأمة التي تحمل طاقة حرارية هائلة هي الأمة التي لو بقيت هي وحدها مع هذه الطاقة الحرارية فسوف تتناقص هذه الطاقة الحرارية باستمرار. الفرق الآخر أن الوعي لا تهزه الانفعالات، الوعي يصمد أمام الانفعالات، وأما الطاقة الحرارية فتهزها الانفعالات. الانفعال حينئذ يفجر المشاعر الباطنية المستترة، يبرز ما وراء الستار، ما وراء سطح النفس، لأن الطاقة الحرارية طاقة تبرز على سطح النفس البشرية، وأما الوعي فهو شيء يثبت في أعماق هذه النفس البشرية. ففي حالة الانفعال، سواء كان الانفعال انفعالا معاكسا يعني حزنا وألما، أو كان انفعالا موافقا أي فرحا ولذة وانتصارا، في كلا الحالين سوف يتفجر ما وراء الستار ويبرز ما كان كاملا وراء هذه الطاقة الحرارية في الأمة المذودة بهذه الطاقة فقط. أما الأمة الواعية فوعيها يصمد ويتقوى على مر الزمن، وكلما مر بها انفعال جديد أكدت شخصيتها الواعية في مقابل هذا الانفعال وصبغته بما يتطلبه وعيها من موقف. هذا هو الفرق بين الوعي والطاقة الحرارية. نحن ندعي أن الأمة الإسلامية العظيمة التي خلفها القائد الأعظم صلى الله عليه وآله، والتي ضربت أعظم مثل للأمة في تاريخ الإنسان إلى يومنا هذا، هذه الأمة كانت أمة تحمل طاقة حرارية هائلة كبيرة، ولم تكن أمة تحمل وعيا مستنيرا مستوعبا مجتثا لأصول الجاهلية فيها عليه السلام. السلام عليكم. والدليل على كل هذا واضح من تاريخ الأمة نفسها. من يقرأ تاريخ الأمة يعرف أن الأمة كانت أمة طاقة حرارية ولم تكن أمة وعي مستنير استدت فيه أصول الجاهلية. في حالات الانفعال، الانفعال الموافق أو الانفعال المخالف، يبدو أن هذه الأمة لم تكن أمة طاقة حرارية، لم تكن إلا أمة طاقة حرارية ولم تكن أمة وعي. انظروا إلى غزوة حنين، غزوة هوازن بعد فتح مكة، ماذا صنعت هذه الأمة العظيمة ذات الطاقة الحرارية؟ في لحظة الانفعال رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بجيش مزيج من الأنصار ومن قريش من أهل مكة، فانتصر في معركته وأخذ غنائم كثيرة، وكان من قراره عليه الصلاة والسلام توزيع هذه الغنائم جميعا على من خرج معه من مسلم مكة. فوزعها جميعا على مسلمي مكة ولم يحظ أحد من الأنصار بشيء منها. هذه لحظة انفعال، لحظة انفعال نفسي، لأن هؤلاء يرون أنفسهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ليفتحوا مكة، وفتحوا مكة وحققوا للأمة أعظم انتصاراتها في حياة النبي بفتح مكة، وبعد هذا يدخل معهم في الدعوة أناس جدد، فهؤلاء الأناس الجدد يستقلون بتمام المغانم ويأخذونها على يد النبي. هذه لحظة انفعال، في هذه اللحظة من لحظات الانفعال لا تكفي الطاقة الحرارية، هنا نحتاج إلى وعي لتتثبت هذه الأمة، لتستطيع أن تتغلب على لحظة الانفعال. فهل كان مثل هذا موجودا؟ لا، لم يكن موجودا. فإن الأمصال أخذ يشيع فيما بينهم هذا الهمس، الهمس القائل بأن محمدا صلى الله عليه وآله لقي أهله وقومه وعشيرته فنسي أصحابه وأنصاره، هؤلاء الذين شاركوه في محنته، هؤلاء الذين ضحوا في سبيله، هؤلاء الذين قاوموا عشيرته في سبيل دعوته، نساهم، أهملهم، أعرض عنهم، لأنه رأى أحباءه، أولاد عمه، رأى عشيرته. انظروا إلى هذا التفسير، هل يبدو أن الأنصار كان المفهوم القبلي متركزا في نظرهم، متركزا في واقع نفوسهم، إلى درجة يبدو لهم أن محمدا صلى الله عليه وآله وهو الرجل الأشرف الأكمل الذي عاشوا معه وعاشوا مع تمام مراحل حياته الجهادية، ولم يبدو في كل مراحله الجهادية أي لون من ألوان، أي لون يعطي شعورا قبليا أو قوميا، بالرغم من هذا وبالرغم من خلو حياته من أي إشعار سابق بذلك، في لحظة انفعال قالوا بأنه وقع تحت تأثير العاطفة القبلية، تحت تأثير العاطفة القومية. هذه العاطفة القبلية أو العاطفة القومية، هذا الترابط القبلي كيف كان قويا في نفوسهم، بحيث أنهم اصطنعوه تفسيرا للموقف في لحظة من لحظات الانتعال. رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بالهمس عليه السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بالهمس، اطلع على أن هناك بذور ضد فكرية الأنصار، أرسل على كبار المهاجرين، على كبار الأنصار من الأوس والخزرج، جمعهم عنده، التفت إليهم قال ما مقالة تبلغني عن بعضكم، وأنا أنقل بالمعنى طبعا لا باللفظ، ما مقالة تبلغني عن بعضكم في هذا الموضوع أن محمدا نسى أصحابه وأنصاره إنما التقى بقومه صلى الله عليه وآله. فسكت الجميع واعترف البعض بهذه المصالح. إن إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يعالج الموقف الآني، المشكلة الآنية، يعالجها أيضا عن طريق إعطاء مزيد من الطاقة الحرارية، لأن هذه المشكلة ذات حدين، حد آني وحد على المدى الطويل. الحد على المدى الطويل يجب أن يعالج عن طريق التوعية على الخط الطويل، وهو الشيء الذي كان يمارسه النبي صلى الله عليه وآله. وأما المشكلة بحدها الآني يجب أن تعالج أيضا معالجة آنية، والمعالجة الآنية لا تكون إلا عن طريق الإعطاء، الإعطاء المزيد من هذه الطاقة الحرارية لتسيطر على لحظة الانفعال. ماذا قال لهم؟ كيف ألهب عواطفهم؟ قال لهم ألا ترضون أن يذهب أولئك يرجعون إلى بلادهم بمجموعة من الأموال الزائفة وأنتم ترجعون إلى بلادكم بمحمد؟ ألا ترون أن غنيمتكم أكبر من غنيمتهم، لأنكم ترجعون بالنبي إلى المدينة وهؤلاء يرجعون بكومة من الأموال لا تنفعهم إلا بلغة من الزمان؟ هذه كانت دفعة حرارية كبيرة جدا، تحول الموقف في لحظة. هذه الأمة التي تعيش اللحظات العاطفية هكذا يكون شأنها، تحولت هذه الأمة. أخذ يبكي هؤلاء الأوس والخزرج، يبكون أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، يستأثرون ويعلنون ولاءهم، تضحيتهم، استعدادهم، يقينهم، عليكم السلام ورحمة الله. أراد صلى الله عليه وآله أن يعمق أكثر هذا الموقف العاطفي، فبعد أن سكن بكاؤهم وهدأت عواطفهم قال لهم: ألا تقولون لي في مقابل هذا؟ أخذ يترجم بعض الأحاسيس المستترة في نفوسهم لأجل أن يهيج عواطفهم تجاهه، ولأجل أن يشيع في ذلك المجلس جوا عاطفيا روحيا يتغلب على الموقف إلى آخر القصة. هنا الأمة التي تحمل الطاقة الحرارية تنهار أمام لحظة انفعال، لحظة انفعال أخرى أيضا في تاريخ هذه الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه لحظة انفعال كبيرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله رحيله كان يشكل أزمة نفسية هائلة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية التي لم تكن قد تهيأت بعد ذهنيا وروحيا لأن تفقد رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه اللحظة من الانفعال أيضا المشاعر التي كانت في الأعماق برزت على السطح. هناك تكلمنا عن الأنصار، هنا نتكلم عن المهاجرين. ماذا قال المهاجرون في لحظة الانفعال؟ هؤلاء المهاجرين، هؤلاء الذين هاجروا من بلادهم، تركوا دورهم عوائلهم قومهم في سبيل الإسلام، ماذا قالوا؟ ماذا كان موقفهم؟ كان موقفهم أنهم قالوا: إن السلطان سلطان قريش، إن سلطان محمد سلطان قريش، وسلطان قريش نحن أولى به من بقية العرب، أولى به من بقية المسلمين. هنا برز الشعور القبلي أو الشعور القومي، برز في لحظة انفعال، لأن هذه اللحظة من الانفعال من طبيعتها أن تشكل صدمة بالنسبة إلى الطاقة الحرارية. يصبح الإنسان في حالة غير طبيعية، في هذه الحالة الغير طبيعية حيث لا يوجد عنده وعي عاصم، ينهار أمام تلك الأفكار المستترة، أمام تلك العواطف المختفية وراء الستار تبرز هذه الأفكار وهذه العواطف. إذا لحظة الانفعال هي التي تحدد أن هذه الأمة هل تحمل وعيا أو تحمل طاقة حرارية. صحيح أن عباد ابن الصامت حينما واجه ملك القبط في مصر، حينما واجهه بطاقة حرارية كبيرة هائلة، حينما سأله عن هدفه: هل يريد مالا؟ هل يريد جاها؟ هل يريد مقاما؟ قال: لا نريد شيئا من ذلك، وإنما نريد أن ننقذ المظلوم من الظالم في أي مكان على وجه الأرض، ونريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى. هذه طاقة حرارية، هذه الطاقة الحرارية تشبه الوعي تماما، لأن عبادة بن الصامت لو كان يمثل الأمة الواعية لقال نفس هذا الكلام. لكن الفرق في لحظة الانتصار، في لحظة الانتصار ماذا صنع المسلمون؟ في لحظة الانتصار والاستيلاء على كنوز كسرى وقيصر، الاستيلاء على العالم، ماذا صنع المسلمون؟ المسلمون في هذه اللحظة أخذوا يفكرون في الدنيا، أخذوا يفكرون في أن يختنص كل واحد منهم أكبر قدر ممكن من هذه الدنيا. والإزمة التي مرت بعمر بن الخطاب في تحقيق حال الأرض المفتوحة عنوة، وأن الأرض المفتوحة عنوة هل تقسم على المقاتلين أو أنها تجعل لبيت المال وتجعل ملكا عاما، هذه الإزمة تعطي في المقام كيف أن هذه الأمة ردت، أن هذه الأمة ردت في لحظة الانفعال، لأن وجوه المهاجرين والأنصار، هؤلاء الأبرار المجاهدين، هؤلاء الذين عاشوا كل حياتهم عاشوا الكفاح والجهاد في سبيل الله، هؤلاء أخذوا يصرون إصرارا مستميتا على أن هذه الأرض يجب أن توزع عليهم، وعلى أن كل واحد منهم يجب أن ينال أكثر قدر ممكن من هذه الأرض. إلى أن أتى علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بأن الأرض للمسلمين جميعا، لمن هو موجود من الآن ولمن يوجد بعد اليوم إلى يوم القيامة. هذه اللحظات، لحظات الانفعال اللحظات الانفعال الانخبالية ولحظات الانفعال الانتصارية هي التي تحدد أن الأمة هل كانت تحمل طاعة حارية أو تحمل وعيا. إذا فالأمة كانت تحمل وعيا، ولكن من وراء هذا الوعي يوجد قدر كبير من الرواسب الفكرية والعاطفية والنفسية التي لم تكن قد استوصلت بعد. قد يقول قائل إذا ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله إذا لم تكن قد استوصلت هذه الرواسب؟ الجواب على ذلك بأن هذه الرواسب ليس استئصالها شيئا سهلا يسيرا، وذلك إما أولا فلأن الدعوة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله لم تكن مجرد خطوة إلى الأمام، بل كانت طفرة بين الأرض والسماء. إذا لاحظنا حال العرب قبل الإسلام ولاحظنا مستوى الرسالة الإسلامية نرى أن المستوى هو مستوى الطفرة بين الأرض والسماء، لا مستوى الحركات الإصلاحية التي توجد في المجتمعات العالمية وهي مستوى الخطوة إلى الأمام. أي حركة إصلاحية تنبع من الأرض وتنبع من عبقرية الإنسان بما هو إنسان هي تزحف بالمجتمع خطوة إلى الأمام لا أكثر. المجتمع كان قد وصل إلى الخطوة السابعة، هذه الحركة الإصلاحية التي تنبع من الأرض تتقدم به خطوة واحدة أو خطوتين أو ثلاث خطوات في خط التقدم، وحينئذ ممكن في زمن قصير أن تستأصل رواسب الخطوة السابعة بعد الدخول في الخطوة الثامنة، لأن الفرق الكلفي بين الخطوة السابعة والخطوة الثامنة فرق قليل، فرق ضئيل. التشابه بين الخطوة السابعة والخطوة الثامنة تشابه كبير جدا، هذا التشابه الكبير ذاك التفاوت اليسير يعطي في المقام إمكانية التحليل، إمكانية اشتتات تلك الأصول الموروثة من الخطوة السابقة. ولكن ماذا ترون وماذا تقدرون لو أن شخصا جاء إلى شخص آخر في الأرض فطار به إلى السماء؟ في لحظة من اللحظات جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى مجتمع متناحر يعيش الفكرة القبلية بأشد ألوانها وبأغرى معاركها ونتائجها وأخذ مفاهيمها وأفكارها، جاء المجتمع فألقى فيه فكرة المجتمع العالمي الذي لا فرق فيه بين قبيلة وقبيلة وبين شعب وشعب بين أمة وأمة، وقال بأن الناس سواسية أسنان المشط وأن هؤلاء الناس يجب أن يشكلوا أسرة واحدة ومجتمعا واحدا ودولة واحدة تضم العالم كله. فهذه الطفرة الهائلة بكل ما تضم من تحول فكري وانقلاب اجتماعي وتغير في المشاعر والمفاهيم والانفعالات، هذه الطفرة لم تكن شيئا عاديا في حياة الإنسان، وإنما كانت شيئا هائلا في حياة الإنسان. إذن كيف يمكن أن نتصور أن هذا المجتمع الذي فطر هذه الطفرة مهما كان هذا المجتمع ذكيا، مهما كان صبورا على الكفاح، مهما كان قويا ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يمكن أن نتصور في الحالات الاعتيادية أن هذا المجتمع يودع تمام ما كان عنده من أفكار ومن مشاعر ومن انفعالات ويقلب صفحة جديدة كاملة دون أي اصطحاب لموروثات العهد السابق؟ هذا أمر غير ممكن لا في فترة 10 سنوات بل في فترة أطول من 10 سنوات. فكيف وإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعش كمجتمع ودولة كمرب كرضية كاملة مع المدينة إلا 10 سنوات فقط؟ كيف وإن جزءا كبيرا من المجتمع الإسلامي الذي دخل الأحداث بعد وفاة رسول الله مباشرة هو مجتمع مكة الذي كان قد دخل في حظيرة الدولة الإسلامية وقتئذ، ومكة لم تكن قد دخلت الإسلام إلا في سنتين إلا قبل سنتين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت قد رأت النور قبل سنتين من وفاة الرسول. كيف يمكن أن نتصور في خلال هذه الأزمنة القصيرة ومع تلك الطفرة الهائلة الكبيرة يمكن اكتساب تلك الأصول. إذا فالأصول كان من المنطقي والطبيعي أن تبقى، وكان من المنطقي والطبيعي أن لا تكتف إلا خلال عمل طويل وخلال عملية تستمر مع خلفاء الرسول بعد رسوله صلى الله عليه وآله، إلا أن هذه العملية انقطعت بالانحراف وتحول خط الخلافة من علي عليه الصلاة والسلام إلى الخلفاء الذين تولوا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فهذا لا يعطي أيضا نقطة استغراب أو يعطي نقطة ضعف بالنسبة إلى عمل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بل هذا ينسجم مع عظمة الرسالة ومع جلالها ومع تخفيف النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه هي الأمة، الأمة أمة تحمل طاقة حارية ولكنها أمة غير واعية. إذا كانت هي أمة تحمل طاقة حارية ولكنها أمة غير واعية، إذن فهي غير قادرة على حماية التجربة الإسلامية وعلى وضع حد للإنحراف الحاكم الذي تولى الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذ بالصيغة الأصولية التي قلناها أن الأمة بوصفها المجموعي ليست معصومة ما دامت هي تحمل طاقة حرارية فقط ولا تحمل وعيا مستنيرا يجتث أصول الجاهلية، إذن فهي بوصفها المجموعي ليست معصومة، وإذا لم تكن معصومة بوصفها المجموعي إذن فلا تقف في وجه هذا الانحراف ولا يمكن أن تكون ضمانا لعدم هذا الانحراف. يبقى الحاكم نفسه، هذا الحاكم نفسه أيضا قلنا بأنه حتى لو أخذنا بالنسبة إلى الحاكم بغير مفهومنا عن هذا الحاكم، مع هذا تبقى في المقام، تبقى طبيعة الأشياء وطبيعة الأحداث تطلب أن يكون هذا الحاكم عرضة للإحراف وعرضة لتحطيم التجربة الإسلامية، وبالتالي تحطيم جميع الأصول الموضوعية والإطار العام لهذه التجربة الشريفة المباركة. فإن الحاكم أولا هو جزء من هذه الأمة، جزء عادي من هذه الأمة التي قلنا بأنها لم تكن تحمل وعيا مستنيرا بل كانت تحمل طاقة حرارية، ونطلب أن هذا الحاكم لم يكن شخصا متميزا عن هذه الأمة بإنحراف خاص أو بتخطيط سابق للاستيلاء على الحكم أو بتصميم على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل الاستيلاء على الحكم، فنطلب أن كل هذا لم يكن، وإنما هو جزء عادي من هذه الأمة لا تدل سوابقه على أحسن تقدير، لا تدل على أكثر من أنه جزء عادي من هذه الأمة التي كانت تحمل طاقة حرارية ولم تكن تحمل وعيا مستنيرا. إذن فمعنى كونه جزءا من هذه الأمة بهذا المعنى معناه أن الحاكم يستبطل قدرا كبيرا من الأفكار الجاهلية والعواطف الجاهلية والمشاعر الجاهلية، وهذا كان واضحا من اللحظة الأولى في يوم السخيفة، من اللحظة الأولى في يوم السخيفة وفي الحجج التي أوردها المهاجرون ضد الأنصار كان من الواضح أن تقييم الخلافة لم يكن تقييما إسلاميا وأن تقييم النبوة لم يكن تقييما إسلاميا. إذن فهذه المواسم الفكرية والعاطفية للجاهلية سوف تعمل عملها في سلوك هذا الحاكم وفي تحقيق هذا الحاكم وفي كل ما يتصرف به هذا الحاكم. إذا أضفنا إلى هذا أن هذا الحاكم بالخصوص كان يبدو منه في حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نزعة الاستقلال بالرأي وروح التمرد على التعبد، هذا أمر ظاهر كان ظاهرا فيهم خاصة في الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، كان من الظاهر في حياة الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان بعيدا عن نزعة التعبد المطلق بكل ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كان فيه روح التمرد على جملة من التعاليم التي جاء بها لأنها تحدث عنده حالة التناقض بين الدعوة الجديدة التي دخل فيها وبين مفاهيمه وأفكاره وعواطفه المسبقة التي صاغتها الجاهلية له. هذه النزعة نزعة التحلل ونزعة التعبير على الرأي والتمرد على التعبد لم تكن تشكل خطرا في الوقت الذي كان هذا الرجل إنسانا عاديا في المجتمع الإسلامي، وكان رسوله هو الحافظ في هذا المجتمع. ولكن في الوقت الذي تولى هذا الشخص وأصحاب هذا الشخص زمام قيادة التجربة، قيادة هذه السفينة، في هذا الوقت هذه النزعة أصبحت تشكل خطرا في المقام. فإذا أضفنا تلك الموروثات الجاهلية إلى هذه النزعة، إلى نزعة الاستقلال بالمن، سوف نستنتج طبيعيا في المقام أن هذا الحاكم سوف يسير في جملة من قضايا ومشاكله على وفق موروثاته الجاهلية وعلى وفق رواسبه العاطفية والنفسية التي خلفها لها آباؤه وأجداده، التي خلفها لها خلفها له رسول الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أضفنا إلى ذلك أيضا أن الحاكم لم يكن قد هيئ أبدا لأن يكون حاكما، وللحاكم مشاكله الخاصة وسلوكه الخاصة وثقافته الخاصة. الحاكم خاصة إذا كان حاكما في صدر دعوة جديدة ذات حضارة خاصة وذات ثقافة جديدة، هذا الحاكم لابد أن يكون مهيئا بصورة مسبقة، مهيئا ثقافيا علميا روحيا لأن يكون حاكما. هنا نريد أن نقصد بعدم التهيؤ، عدم التهيؤ الثقافي والعلمي، يعني لم يكن قد استوعب الإسلام ولم يكن قد حاول أن يدرس الإسلام في المقام. عمر نفسه يقول بأنه شغلنا في أيام رسول الله الصف في الأسواق، تأتيه مشكلة فلا يعرف الجواب عنها، يبعث على المهاجمين والأنصار ويستفيهم مرة أخرى مرة ثالثة مرة رابعة، حينما يتكرر هذا المطلب منه ويقف موقفا سلبيا تجاه المشاكل من الناحية الدينية يعتذر عن ذلك، يقول شغلنا في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله الصف في الأسواق. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن قد اشتغل لتهيئة مجموعة من الأمة ليحكم الناس، لأنه كان قد هيئ قادة معينين من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليحكموا. كان لرسول الله صلى الله عليه وآله كان له درس، كان لرسول الله درسان، كان له بحثان بحسب الاصطلاح الأخندي، كان له درس وعملية توعية على مستوى الأمة، وهذه عملية توعية للأمة بوقتها رعية وبالمقدار الذي تتطلبه الرعية الواعية من فهم وثقافة، وكان له درس آخر وبحث آخر ومستوى آخر من التوعية للصفوة التي اختارها الله تعالى لتخلفهم في قيادة هذه التجربة، وتلك كانت توعية على مستوى القيادة وعلى مستوى الحاكمية. هؤلاء الذين تولوا الحكم بعد رسول الله لم يكونوا قد وقعوا على هذا المستوى، ولم يكونوا هم أنفسهم قد هيئوا أنفسهم بصورة مسبقة إلى هذا المستوى من الناحية الفكرية والثقافية. ألسنا جميعا نعلم أن الصحابة في أيام أبي بكر وعمر اختلفوا في المسائل الواضحة جدا، اختلفوا في حكم مسألة كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وآله أمام أعينهم طيلة السنة، اختلفوا في حكم صلاة الجنائز، هذه المسألة البسيطة العبادية الصلفة البعيدة عن كل مجالات الهوى، عن كل مجالات السياسة والاقتصاد ونحو ذلك، مسألة تعبدية صلفة ليس فيها هوى. فالاختلاف هنا اختلاف ناشئ من جهل حقيقة، لا اختلاف ناشئ من هوى، ليس من قبيل الاختلاف في حكم الأرض، في حكم الغنيمة، في حكم الخمس، هناك قد يقال بأن هذا ليس جهلا، هذا هوى. لكن صلاة الميت، رسول الله كان كل ميت يموت من المؤمنين يذهب إلى الخارج ويصلي عليه مع المسلمين، والمسلمون يصلون جماعة مع النبي، عمل مكشوف أمام أعينهم، مع هذا اختلف الناس فيه بل فيما بينهم، واختلف الخلفاء فيما بينهم في أنه كم عدد التكفيرات على صلاة الميت. كل هذا ينشأ من عدم التهيئة السابقة، من عدم الاستعداد السابق لممارسة الحكم ولقيادة هذه التجربة. يضاف إلى كل ذلك، يضاف إلى أن الأمة كانت تحمل طاقة حرارية ولم تكن واعية، وإلى أن الحاكم كان قاصرا ومقصرا، يضاف إلى ذلك أن الإسلام كان على أبواب تحول كمي هائل، كان على أبواب أن يفتح أحضانه لأمم جديدة لم تر النبي صلى الله عليه وآله ولم تسمع آية من القرآن من فم النبي على الإطلاق. تلك الأمة التي خلفها النبي كانت تحمل طاقة حرارية، لكن بعد أن اتسعت الأمة كميا وضمت إليها شعوبا كثيرة، ضمت إليها الشعب العادي بكامله تقريبا، في أيام عمر بن الخطاب، وضمت إليها كثيرا من الشعوب الأخرى الفارسية والتركية والكردية. ما بال هذه الشعوب التي لم تكن قد رأت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا سمعت منه كلمة قرآن، ولا صلت معه صلاة واحدة. هل يترقب أن يكون لها وعي، أو يترقب أن يكون لها طاقة حرارية؟ فتلك الطاقة الحرارية، تلك الطاقة الحرارية كانت نتيجة دفاع مستمر مع أشرف طائر على وجه الأرض. أما هذه الشعوب التي دخلت في حضيرة الإسلام لم تكن قد عاشت هذا الدفاع المستمر مع أشرف قائد على وجه الأرض. إذن فهذا الانفتاح الهائل على شعوب أيضا أخرى أضعف من مناعة هذه الأمة، وأضعف من قدرة هذه الأمة على الحماية، وفتح مجالات جديدة للقصور والتقصير أمام الحاكم الإيراني، الحاكم الذي لم يكن مهيئا نفسيا لأن يحكم في مجتمع المدينة. كيف يكون مهيئا نفسيا؟ كيف يكون مهيئا فكريا وثقافيا لأن يحكم على بلاد كسرى وقيصر، لأن يقوض ويشتت أصول الجاهلية الفارسية والهندية والكردية والتركية، إضافة إلى اكتساف أصول الجاهلية العربية؟ هذه الجاهليات التي كل واحد منها كان يحتوي على قدر كبير من الأفكار والمفاهيم المنافية مع الأفكار والمفاهيم الأخرى، أيضا جاهليات عديدة متضاربة فيما بينها، متضاربة عاطفيا، متضاربة فكريا، كلها اندمجت في مجتمع واحد في حالة عدم وجود ضمان لا على مستوى الحاكم ولا على مستوى الأمة. لئن كان أولئك الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله قد رأوا بأم أعينهم ولو لحظة قصيرة تجسيدا واقعا حيا للنظرية الإسلامية للحياة وللمجتمع في أيام رسول الله، لئن كانوا قد رأوا تصرفات رسول الله في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي، لئن كانوا قد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول إن الناس سواسية كأسنان المشك، فهذه الشعوب التي دخلت في الإسلام جديدا لم تكن قد سمعت كل هذا، بل سمعت خلاف هذا من الحكام الجدد الذين كانوا يتولون زعامة التجربة. إذن فكان كل هذا الذي قلنا يمهد لانطماس النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية انطماسا كاملا، لأن هذه النظرية الاجتماعية الإسلامية للحياة الاجتماعية كان أمينها حاكما منحرفا، وكانت الأمة غير قادرة على مواجهة هذا الانحراف، وكانت على أبواب توسع هائل يضم شعوبا لا تعرف شيئا أصلا عن هذه النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية، وإنما تعرف الواقع الذي تجسد خارجا والذي عاشته كواقع فاتح مسلح سيطر على بلادها. إذن فكان من المفروض ومن المنطقي بحسب طبيعة الأشياء أن تتحول النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية إلى نظرية أخرى على وفق الخمس الحاكم. يعني كان من المنطقي أن يعيش المسلمون ذهنيا وفكريا نظرية أبي بكر وعمر وعثمان للحكم كما عاشوه واقعيا وسياسيا، وأن تنطمس تلك الأطروحة الحقيقية، تلك الأطروحة الصالحة تنطمس فكريا وروحيا كما انطمست سياسيا واقتصاديا في يوم السحيفة. هذا كان أمرا طبيعيا، وهذا الأمر الطبيعي قد خطط لحماية الإسلام من قبل قادة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك عن طريق الدخول في الصراع السياسي مع خلفاء الجور. الأئمة عليهم الصلاة والسلام دخلوا في صراع مع الخلفاء المنحرفين ومع الزعامات المنحرفة، دخلوا في صراع معها يحملون بأيديهم مشعل تلك النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية بكل بهائها ونورها وجمالها وكمالها، ولم يكونوا يستهدفون من هذا أن يعيدوا خط التجربة، لأن المؤسف، وهذا ما سوف نتحدث عنه في يوم آخر في يوم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أن خط التجربة لم يكن بالإمكان أن يعود مرة أخرى إلى الاستقامة بعد أن انحرف. لم يكن الصراع السياسي يستهدف في المقام أن يعيد التجربة إلى خطها المستقيم وعلى المدى الطويل الطويل، لم يكن هذا هو الهدف الآن من الصراع السياسي، وإنما كان الهدف الآن من الصراع السياسي هو أن يسمع المسلمين، يسمع الشعوب الجديدة ويوحوا الشعوب الأخرى التي كان يوحوها على النظرية الحقيقية للإسلام عن الحياة، عن المجتمع، عن الدولة، عن الاقتصاد، عن السياسة، عن الأخوة، عن التعاون والتعارض. ما هو مفهوم الإسلام في كل هذه المجالات؟ يجب أن يبين للناس، يجب أن توضع هذه النظرية في ذهن الناس. صحيح أن هذه النظرية كانت موجودة في القرآن وكانت موجودة في النصوص، لكن وجودها في القرآن وفي النصوص لا يكفي وحده. أولا، النظريات حينما تكون حبرا على ورق لا تكفي لأن تعطي صورة واضحة في أذهان الناس. وثانيا، لأن القرآن والسنة لم يكن قد فهمته هذه الشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام الجديدة، أما السنة لم يكنوا قد سمعوا منها شيئا، وإنما سوف يسمعون عنها عن طريق الصحابة. وأما القرآن الكريم لم يكنوا قد سمعوا شيئا من تفسيره أيضا، وإنما يتبعون تفسيره عن طريق الصحابة. إذن فكان لابد من تجسيد حي لهذه النظرية الإسلامية، وحيث لم يكن بالإمكان تجسيده عن طريق الحكم بعد رسول الله مباشرة، ولهذا جسد عن طريق المعارضة مع الزعامات المنحرفة على يد علي عليه الصلاة والسلام والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام أئمة المرحلة الأولى. في هذه المرحلة الأولى هؤلاء الأئمة مارسوا هذا الصراع السياسي لأجل إعطاء هذه النظرية بكل وضوح. غاية الأمر إننا نرى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالصراع الحاد الواضح إلا بعد موت عمر بن الخطاب. بأيام أبي بكر لم يبدو أنه اشتغل في صراع واضح مكشوف. نعم، بعد السقيفة بأيام سجل أمير المؤمنين سجل هناك للتاريخ رأيه في السقيفة، وسجل ذلك الحواريون من أصحاب المؤمنين من أمثال سلمان والمقداد وعمار. هؤلاء سجلوا آراءهم وهناك قالوا كلمتهم، وقالوا بأن هذا ليس تعديا على علي، وإنما هو تعدي على الأمة الإسلامية وعلى التجربة الإسلامية. سلمان أخذ يصف المسلمين ماذا يكون حالهم لو ولوا عليا، لو وليتم عليا ماذا كان يصير حالهم، كما أن فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام في كلام لها مع نساء المهاجرين والأنصار وصفت أيضا حالة المسلمين بعد الانحراف وحالة المسلمين لو أنهم ولوا عليا. لكن بعد هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يبدو على مسرح الصراع بشكل مكشوف أيام أبي بكر، وكذلك لم يبدو على مسرح الصراع بشكل مكشوف أيام عمر بن الخطاب، بالرغم من أن الانحراف كان قد بدأ من خلافة أبي بكر. بل الانحراف في تغيير شخص الحاكم، الانحراف في تغيير مضمون الحكم وسياسة الحكم، هذا بدأ في أيام أبي بكر واشتد في أيام عمر، وكان الانحراف يسير في خط منحني حتى وصل إلى الهاوية بعد ذلك. وإنما بدأ أمير المؤمنين معارضته لأبي بكر ولعمر ولعثمان وللزعامات المنحرفة جميعا، بدأ ذلك بشكل مكشوف صريح بعد وفاة عمر مباشرة وقبل أن يتم الأمر لعثمان. في ذلك الوقت بدأ بمعارضته الصريحة المكشوفة لكل هذه الزعامات المنحرفة بقوله لعبد الرحمن بن عوف، حينما قال له عبد الرحمن بن عوف وكانوا ستة مجتمعين للشورى، قال له: مد لي يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، يعني سيرة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق. كان يريد عبد الرحمن بن عوف من ذلك أن يجعل سيرة الشيخين ممثلا شرعيا من نظرية الإسلامية للحياة، النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية. هذه النظرية أراد أن يجعل سيرة أبي بكر المنحرف وعمر المنحرف جزءا وممثلا من هذه النظرية. لو أن عليا قبل بذلك لانتهى هذا التمثيل، لأنه لم يكن يوجد في مقابل أطروحة أبي بكر وعمر إلا علي، فلا بد أن يوافق عليه. ولو وافق علي على ذلك إذن لأصبحت هذه هي النظرية السائدة. علي هنا قال: لا لا، بايعني على كتاب الله لسنة رسوله واجتهاد رأيي. أما سيرة أبي بكر وعمر لا يمكن أن تطلب كممثل شرعي للنظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية. هنا بدأ أمير المؤمنين يشجب ويعارض هذه الزعامة من حالها. أمير المؤمنين رفض الخلافة، رفض الزعامة، رفض أن يكون حاكما على المسلمين لأجل أن لا يدخل أبا بكر وعمر كجزء من النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية. قد يقول قائل بأن هذا باب التزاحم، هذا باب العناوين الثانوية، ماذا كان يظنه أن يقول نعم أنا أقبل بذلك، بايعني فيبايعه على كتاب الله وسيرة وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر، ثم بعد هذا يقول أمير المؤمنين ويعمل أمير المؤمنين حسب رأيه ويخون عهده إلى عبد الرحمن بن عوف بأن كل شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو مردود، وهذا شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو مردود. ماذا كان يضيف؟ ألم يكن هذا هو التكليف الشرعي بناء على أن الوصول إلى الخلافة واجب، وينحصر مقدمة هذا الواجب بأن يمضي هذا الشاب؟ إذا فهذا مقدمة الواجب، فبالعنوان الثانوي يكون واجبا. ألم يكن هذا المقام واجبا؟ لا، لم يكن واجبا، لأنه ما أشد ضياع الإسلام لو قال هذا. لو قال علي بن أبي طالب ذلك إذا لتم هذا التخطيط، لتم تخطيط أن النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية هي النظرية التي قدمها أبو بكر وعمر في المقام. وقد قلنا وسوف نشرح فيما بعد يكون بالإمكان أصلاً حتى لو تولى علي بن أبي طالب الخلافة بعد عمر. إذن فماذا يكون؟ ماذا يكون إلا الخسارة، إلا أن يعطي هذا الإمضاء وهذا الصك للزعامات المنحرفة، صك أن عمل أبي بكر وعمر كان جزءا من النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية. هذا بنفسه هو جزء من عملية إعطاء النظرية الأخرى للحياة الاجتماعية على أساس الإسلام. هنا بدأ أمير المؤمنين شارعا، ثم بعد هذا في أيام عثمان اتضح صراعه السياسي بشكل أوضح. كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يعبر عن آلام الأمة وعن آمال الأمة وعن مظالم الأمة أمام عثمان، ويعظه ويوبقه ويذكره الله وأيام الله والآخرة ورسول الله، ولكن عثمان لم يكن يتعظ. أن المؤمنين ماذا تأخر في عملية الصراع السياسي إلى ما بعد موت عمر مباشرة؟ لماذا لم يصارع؟ لماذا لم يدخل في صراع في أيام أبي بكر وفي أيام عمر؟ كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على أن يبدو صراعه موضوعيا عقائديا يستهدف النظرية للشخص، يستهدف النظرية للشخص، يستهدف تثبيت دعائم نظرية حقيقية للإسلام لا تدعيم شخصه. يعني كان الإمام حريصا على أن تكون التصورات والانعكاسات التي يعيشها الناس عن صراعه هي على هذا المستوى، هي على مستوى أن صراعه صراع نظري عقائدي وليس صراعا شخصيا، لأن هذا كان من أكبر الوسائل لتثبيت حقانية هذه النظرية التي يقدمها. أليس هو يريد أن يثبت في الذهنية الإسلامية أن النظرية الإسلامية للحياة هذه لا تلك التي يطبقها الزعماء المنحرفون؟ كيف يستطيع أن يرسخ هذا في الذهنية الإسلامية؟ يرسخ هذا في الذهنية الإسلامية مع الالتفات إلى نقاط ضعف الذهنية الإسلامية وإلى عدم كون الذهنية الإسلامية ذهنية واعية، يرسخ هذا بأن لا يبدو منه أي ظاهرة يمكن أن تفسر حتى على مستوى تلك الذهنية الضعيفة بأنه عمل شخصي وأنه صراع شخصي لا أنه صراع عقائدي ونظار في سبيل تثبيت النظرية. ولهذا انتظر أن يبرز الانحراف واضحا، أن يتجلى الانحراف واضحا، ثم يبدأ الصراع. والانحراف لم يكن واضحا مكشوفا لدى الناس. لدى الناس أي ناس؟ هؤلاء الناس غير الواعين، هؤلاء الناس غير الواعين لا يشعرون بمرارة الانحراف إلا إذا دخل الانحراف إلى بيوتهم، إلا إذا مس جلودهم، إلا إذا أحرق شعرهم، إلا إذا أذاب معاشهم ومالهم، إلا إذا فكت قواهم، إن يشعرون بحرارة هذا الانحراف، بنار هذا الانحراف. أما قبل هذا فلا يترقب من أمة غير واعية بذلك المستوى من الوعي أن تشعر بالانحراف. الانحراف بدأ في أيام أبي بكر ونما في أيام عمر، ولكنه كان انحرافا مشهورا، وكان عمر موفقا جدا في أن يدث هذا الانحراف في المقام الثوب الديني المناسب. نحن لا نريد أن نعطي مفهوما الخاص عن عمر، نأخذ مفهوم السنة عن عمر، إلا أن عمر على حتى بحسب المفهوم السني لا بمفهوم الخاص عنه، هو محتمل أنه كان حقيقة يفكر في الإسلام على مستوى هذه الأثواب الدينية المصطنعة. عمر بن الخطاب ميز بين الناس في العطاء ووضع ترتيبا طبقيا في المجتمع الإسلامي كما صنع عثمان، لكن فرق بين عمر وعثمان لأن عمر جعل هذا الترتيب الطبقي على أساس خدمة الإسلام. هكذا قال، قال بأن كل من كان أقرب إلى النبي أنا أعطيه أكثر، وكل ما كان كل من كان أجل سوابق وأعظم جهاد في سبيل الإسلام أنا أعطيه أكثر. هذا هو ثوب الدين الأفضل بهذه القصة، وهذا ثوب تقبله أمة غير واعية قبولا إجماعيا أكثر مما تقبل المبريدة الإسلامية الحقيقية قبل أن تلتفت إلى نتائج هذا الترتيب الطبقي في اللحظة الأولى، قبل أن تلتفت إلى ما سوف يتمخض عنه هذا الترتيب الطبقي من بلايا ومن كوارث ومن نحان في المجتمع الإسلامي. تستثير هذا المقصد، تستثير أن يكون عم رسول الله أكثر الناس عطاء، أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر الناس عطاء، أن يكون البدريون أكثر عطاء من الصبيين، وأن يكون المهاجرون أكثر عطاء من غير المهاجرين، وأن يكون العرب الذين كانوا مسلمين في أيام رسول الله وعاشوا مع الدعوة في من مراحلها الأولى أكثر عطاء من غير العرب من الشعوب الأخرى التي دخلت جديدا في الإسلام. هذا أمر مستتاب على مستوى الذهنية الإسلامية الغير الواعية يومئذ. لو أن علي كان يعارض وقتئذ هذا الثوب، لو كان يريد أن يعارض هذا الثوب لفسر على مستوى تلك الذهنية بأنه صراع شخصي وليس صراعا عقائديا. لم يكن بإمكان علي يومئذ أن يقول للناس ماذا كانت سوف يتبخر عن هذه الجريمة التي ارتكبها عمر بعد 20 سنة، ماذا سوف تجر هذه الجريمة من كوارث ومن نعم. لم يكن بإمكانه أن يفهم المسلمين ذلك، ولهذا سكت علي بن أبي طالب لأجل أن لا يلبس صراعه الثوب الشخصي. ولهذا هو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا ساكت ما سلمت أمور المسلمين، ما دام الظلم، ما دام التعدي علي أنا أسكت، ما دام الناس يعيشون وما دام الناس يشعرون أن الأمور بخير فأنا أسكت حتى تصيب شرارة الإنفاق. بعد عمر مباشرة أعلن رأيه في عمر بن الخطاب قبل أن تجيء الأحداث، أعلن رأيه في عمر وأبي بكر، وهذا لم يكن صراعا شخصيا لأن عمر كان قد مات وهو الآن عضو في الشورى، ومصيره السياسي مرتبط بانتخاب عبد الرحمن بن عوف له، وعبد الرحمن بن عوف لا ينتخبه إذا أعلن معارضة عمر، إذن فإعلانه لمعارضة عمر في مجلس الشورى كان على العكس، هذا كان موقفا عقائديا، موقفا نضاليا، ولم يكن موقفا شخصيا أبدا، لأن المصلحة الشخصية هنا كانت تقتضي أن يسكت عن عمر، لا أن يحتمل على عمر، كان يقتضي أن يمضي أعمال عمر لا أن يحترر على عمر. هو تخيل أول فرصة مناسبة لأن يحترر فيها على عمر ثم يفسر موقفه بأنه موقف عقائدي لا أنه موقف شخصي. المسلمين كلهم يشعرون أنه ليس بينه وبين الخلافة إلا أن يقر تصرفات عمر، إلا أن يقر سلوك عمر، فقال لا أريد هذه الخلافة. هذا موقف لا يمكن أن يفسر على أساس الصراع الشخصي، وإنما يفسر على أساس أن هذا الرجل يمسك بيده نظرية جديدة للإسلام، نظرية غير النظرية التي طبقها عمر بن الخطاب والتي طبقها أبو بكر من قبله. ثم بعد هذا لما جاء عثمان ولما تكشف الانحراف إلى درجة لم يكن بحاجة إلى صعوبة لتشعر به الأمة غير الواعية ذلك الوعي الكامل، شعرت الأمة الإسلامية بذلك الانحراف. خصوصا السنوات الأخيرة من خلافة عثمان دخل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الصراع بشكل مكشوف ليثبت الهوية الإسلامية دعائما نظرية الأخرى، فكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو رمز نظرية إسلامية للحياة الاجتماعية تختلف عن النظرية المطبقة في واقع الحياة، وبقي رمزا لهذه النظرية الإسلامية للحياة الاجتماعية على ما سوف نشرح في يوم آخر. الآن انتهى الوقت لأني أنا تعبت كثيرا والموضوع ما انتهى.
سوف نؤجله إن شاء الله إلى يوم آخر تكون الإشعار به في أيام الباحث.
الآن الشيخ الحريري يقرأ.